صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك، وعلى التسعة المعصومين من ذريتك وبنيك. ما خاب من تمسك بكم، أمنا من لجأ إليكم واعتصم بحبلكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. مهذب الخلق والأخلاق، إن تره كأنه ملك في صورة البشر، ما دب عارضه ما اخضر شاربه، لكن جرى القدر الجاري على قدري. ما الذي جرى عليه؟ قال: فاغتال مفرقه الأزدي بمرهفه وقاسما، فخر لكن بخد خر منعفري. لئن بكى عمه حزنا لمصرعه، فما بكى قمر إلا على قمري. مرملا مذ رأته رملة صرخت: يا ظنوتي وسروري يا ضياء نظري، بني في لوعة خلفت والدة، بني في لوعة خلفت والدة ترعى نجوم الدجى في الليل بالسهر. يا ابني شقول عليك، يا ابني دول ابني زماني بيك، دول ابني دول ابني زماني بيك. يا سلوى شلون انساك وانسى ايامنا الحلوة، اش هالبلوى المثلها ما جرت بلوى. يا ابني لعند المعزمة تذبني، واويلا تذب البيك تسعى من الشهر شالت، ونالت من عظيم الحمل ما نالت. أمك جابتك يمدلل وحالت، وآخر ما قلت حقها وتطالبني. أطلبك سغار ليلي والمنازع ذاك، أطلبك باللبن من درتي الغذاك، نسيت رباك يا جاسم نسيت. إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. بعثوا لأرواح أمواتكم ثواب الصلاة على محمد وآل محمد. كلامنا في هذه الليلة سيكون في موضوع اختلاط المفاهيم وكيف تعامل أهل البيت مع هذا الأمر. كمقدمة نحتاج لنقول بأن التشيع مر بعدة مراحل، فهناك تشيع عقائدي، تشيع العقائدي اللي امتد من النبي إلى عصر الإمام الحسن عليه السلام. شنو معنى التشيع العقائدي؟ تشيع العقائدي اللي اهتم فيه أهل البيت عليهم السلام، النبي من ناحيته أمير المؤمنين، أوضحوا المعالم الرئيسية في مبدأ الإمامة، يعني من ناحية من الإمام، من الأئمة، من ناحية أن الإمامة جعل من الله عز وجل، أن الإمام لا بد وأن يكون منصوص عليه من الله ومن النبي، أن الإمام لا بد وأن يكون معصوم، أن الإمام لا بد وأن يكون عالم، أن الإمام وأن يعني الأرضية لمبدأ الإمامة اشتغل عليها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله حين رفع يد علي بن أبي طالب قائلا بأن ما لي من ولاية على الكل فهي لأمير المؤمنين عليه السلام، ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى. قال فمن كنت مولاه فعلي مولى. اللهم والي بل يا عزيزي. فبالتالي وعاد من عادى وانصر من نصر واخذل من خذل وأدر الحق معه حيث ما دار. ثم قد توج أمير المؤمنين بعدة أمور، يعني يريد يعلق في ذهنيات المسلمين أن أمير المؤمنين له ميزة، له خاصية، له جلالة. علي مع الحق والحق مع علي، علي مع القرآن والقرآن مع علي، أقضاكم من بعدي علي، أعلمكم علي. أوه هالروايات التي تحدث بها النبي عن فضل أمير المؤمنين عليه السلام، ليكشف ورقة مهمة أن أمير المؤمنين هو الصالح لشغل منصب الولاية العظمى من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله يجي دور الأركان والأقطاب للتشيع، سلمان والمقداد وأبو ذر وعمار ونظرائهم اللي حملوا مشعل الولاء ومبدأ الولاء على أكتافهم. وأمير المؤمنين عليه السلام أفرغ في صدورهم ما ينبغي أن يعلم في ترسيخ مبدأ الإمامة كمبدأ عقائدي، ولذلك أطلقوا على ها هالمرحلة ومرحلة أو التشيع في هالمرحلة بأنه تشيع عقائدي، يعني من خلال أطروحات الإمام ودخول الإمام في حل كثير من القضايا التي جرت بعد رسول الله في زمن الخلفاء وما بعدهم، كل ترى من وراء لما يجي الإمام علي عليه السلام ويحل هالمشكلة وذيك المشكلة ويتدخل في الجواب على مثلا إشكالات اليهود إشكالات النصارى وغيره. أولا يريد أن تقوى شوكة الإسلام، هذا مراد لعلي عليه السلام. الأمر الثاني حتى تتبلور في الذهنية الإسلامية أن الإمام لا بد وأن يكون أعلم الخلق، ولا بد أن يكون أفقه الناس، ولا بد أن يكون عند علم التأويل بالكتاب وفي القرآن. فبالتالي هالأطروحات العقدية صارت في هذه المرحلة لاحتياج الناس إليها، الناس محتاجين أن يتعرفون على الإمامة ومبدأ الإمامة ومن هو الإمام أكثر فأكثر. فطبعا تشيع العقائدي في كل زمان، في كل زمان يحتاج الإنسان أن يتعبأ عقائديا بالمفاهيم التي تربطه بالأئمة عليهم السلام. يعني كلنا محتاجين وأبنائنا محتاجين أن يتعمقون في مقامات أهل البيت عليهم السلام. ثم في عصر الإمام الحسين عليه السلام انتقل التشيع ليدخل إلى مسمى آخر وأجواء أخرى، التشيع السياسي. التشيع السياسي يعني مواجهة، إني أنا الحسين، إنا من أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ويزيد كذا 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 ومثلي لا يبايع مثله، يعني معارضة. ودخل في هالمنظومة الإمام الحسين عليه السلام أنه لا بد، لأن شاف بأن الأمة بكل أجزائها إلى هرمها محتاجة إلى شنو؟ إلى إصلاح، إلى إصلاح. فحمل راية الإصلاح، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، فقاد هذه المسيرة وإن كلفته حياته. وجت من بعد حركات مؤيدة، مثلا حركة زيد الشهيد، الحسين بن علي صاحب فخ، هذه كلها ترى تحمل المشعل نهضة الحسين عليه السلام، ولذلك يتردد على ألسنتهم يا لثارات الحسين. زين، ليش؟ لأن هناك ارتباط في الهدف الأسمى من ثورة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فإذا عصر الإمام الحسين عليه السلام دخل التشيع في هذه المواجهة، فصار هناك تشيع سياسي. ثم جاء عصر الإمام الباقر والإمام الصادق عليه السلام، لا، دخل التشيع في منطقة أخرى، مرحلة أخرى، مسمى آخر، وهو التشيع المنهجي، إن شئت فعبر، التشيع المدرسي، تشيع المفاهيم، تشيع العلمي إذا شئت فعبر. إيش معنى؟ معنى أيها الأحبة أن الرقعة الإسلامية اتسعت وانفتح المسلمون على الثقافات الأخرى، بمعنى أنه من صارت فتوحات صار يعني مجال أن هناك ثقافات تتداخل في الأمة الإسلامية، فدخلت إلى الأمة الإسلامية الثقافة اليونانية، دخلت الثقافة الرومانية، دخلت الثقافة الفارسية بعد فتح فارس، دخلت ثقافات صار المنطقة الإسلامية، الأمة الإسلامية مرتع لهذه الثقافات. إذا تداخلت الثقافات شنو يصير؟ ما هو الناتج المخرج؟ ما هو؟ أنه ما عادت الصورة واضحة، تتشوش الصورة، صح ولا لا؟ لأن مفاهيم هالثقافة داخلة وجايبة مفاهيمها، وهالثقافة داخلة وجايبة مفاهيمها، والثقافة الثالثة والرابعة والعاشرة، وإلى ثقافات تتداخل. معناه شنو؟ كل ثقافة عندها مفاهيم وتطرح مفاهيمها في الساحة، فصار هناك اختلاط في المفاهيم. يعني حتى المفاهيم الإسلامية الرصينة زين، جاءت ثقافات أخرى فيها نفس المفاهيم، فيها يعني بعضها فيه اشتراك في المفاهيم، لكن هناك في الثقافة الرومانية المراد شيء، وفي الثقافة الإسلامية المراد شيء آخر، وهكذا في الثقافة الفارسية المراد لمفهوم واحد، مما سبب شنو؟ سبب اختلاط في المفاهيم. مفهوم واحد لكن صار فيه خلط في جزئياته، ومن هنا تسببت شنو؟ في اختلاط المفاهيم، هذه التدخلات الثقافية، مما حدا بالإمام الباقر عليه السلام، ومن بعده الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. أن الآن مو قضية مواجهة عسكرية، ولا قضية والله شنو تشيع عقائدي، الآن القضية دخلت في المفاهيم، هنا الأمر أعظم، هنا الأمر أشكل زين. قضية يعني كيف تتبلور العقلية الإسلامية غير من عدة المفاهيم وإلى آخره. الآن المفاهيم صار فيها تشوش، الآن المفاهيم صار فيها اختلاط. هذا الذي دعا إمامنا الباقر وإمامنا الصادق عليه السلام أن يتخذون منهجا آخر، وهو ماذا؟ المواجهة الفكرية لهذه المفاهيم. مواجهة فكرية، الآن ماكو مواجهة عسكرية، العقيدة موجودة وصارت شبه معروفة زين، الآن الكلام في المفاهيم. فبدأ مشروع الإمامين عليهما السلام في تصحيح المفاهيم الإسلامية، لأن نتج من تدخل هالثقافات اختلاط المفاهيم، صار هناك ملاحدة، هناك خط القدرية مثلا، خط الصوفية، خط الجبرية، خط الاستحسان، خط القياس، خط الحديث، خط الكلام، تعددت الخطوط، وكل يدلي بدلوه حول المفهوم الواحد، حول المفهوم الواحد. ولذلك جدور أهل البيت وعلم أهل البيت عليهم السلام في كشف الملابسات، فدخل التشيع في هذه المرحلة، وهو التشيع العلمي، التشيع الثقافي، التشيع المنهجي، التشيع المدرسي، ليضع النقاط على الحروف، فيوضح ما هو مراد أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. يعني من يجي الإمام الصادق عليه السلام ليقول لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين، مثلا أقول يعني مثلا زين، يعني هذا يبين لك أن هناك مدرسة وثقافة الجبرية، وهناك المفوضة زين، هذه مفاهيم. تالي جاء الإمام عليه السلام ليضع اللمسات المحمدية، اللمسات العلوية. فالتشيع إذن دخل في منظومة جديدة، وهي منظومة علمية. هكذا أهل البيت عليهم السلام حسب المعطيات. يعني لو كان الإمام الحسين مكان الإمام الصادق لاشتغل في المعارف وتوضيح الطرق والمفاهيم، ولو كان الصادق مكان الحسين لقاد المعركة العسكرية، كلهم قصدهم أنهم يوصلون الإنسان والإنسانية إلى بر الأمان والتكامل الذي خلق الإنسان عليه. من أجله هكذا هم محمد وآل محمد. اختلاط المفاهيم ما هو المراد من؟ هو أنه يؤتى بمفهوم وله معنى معين، معنى محدد، ولكن قد يراد به معنى آخر، يعني يسيس لأن يجر إلى معنى آخر. ناخذ مثلا، مثال ناخذ، يعني مثلا إذا جينا إلى الغلو، الغلو من المفاهيم المطروحة، صح ولا لا؟ من المفاهيم المطروحة اللي أهل البيت عليهم السلام حاربوا هذه الحالة بكل وسيلة. يعني يأتي إمامنا الصادق عليه السلام ليقول احذروا على شبابكم من الغلاة لا يحرفونهم، فإن الغلاة شر خلق الله، شر خلق الله. زين زين، نجي إلى الغلو، ما هو الغلو؟ ما هو الغلو؟ كما هو معروف لديكم هو شنو؟ مجاوزة شنو؟ مجاوزة الحد، أحسنتم، مجاوزة الحد أو تجاوز الحد. يعني ما وصلت درجة حرارته إلى 100، بعد شرطة واحدة يصعد على 100 درجة الحرارة، شو يصير؟ يغلي ولا يغلي الماء؟ زين، هذا لذلك قالوا غلو، تجاوز ومجاوزة الحد يعتبر غلوا. لكن تجي إلى هالغلو، هناك من قال بأن مطلق الزيادة غلو، مطلق الزيادة غلو، لذلك رمى شيعة أهل البيت عليهم السلام بالغلو في كثير من معتقداتهم. كل معتقد يجي يخالف رغبته، يخالف توجهه، قال بس الشيعة غلا. ليش؟ لأنهم يقولون كذا، لأنهم يقولون كذا، لأنهم يزورون الجامعة، لأنهم والجامعة فيها عبارات صريحة في الغلو، لأن. فالآن هذا مفهوم، صح ولا لا؟ وصار فيه خلط. يعني مرة يجي واحد يقول الغلو هو مطلق الزيادة، لكن يجي مثلا الإمام يقول لك لا، مو مطلق الزيادة، وإنما هو شنو؟ الزيادة الموجبة للوقوع في المحذور العقائدي. شلون يعني؟ يعني أن يجي واحد وياخذ صفات الخالق ويخليها لأهل البيت بنحو شنو؟ الاستقلال، على أن أهل البيت عليهم السلام عندهم هذه الصفة بالاستقلال، وتلك الصفة بالاستقلال. هنا مشكلة، هي صفة من صفات الخالق، هنا تجاوز للحد ونسب صفات الخالق مثلا لأهل البيت أو لبعض الأنبياء والرسل، فهو تجاوز وصعد، تجاوز الحد إلى أنه ماذا؟ إلى أنه في مسحة شنو؟ محذور عقائدي. يعني كأنما فيه مسحة القول بإلهيتهم كما يقول الغلاة، فهنا يشكل. فهناك يقول مثلا أن المراد هو مطلق الزيادة، هنا يقولون الزيادة الموجبة، الموجبة للوقوع في المحذور العقائد. يكون هنا شوي الواحد يلتفت، الواحد يلتفت، خصوصا يا أحبة ما طول شوية تعرضنا لأهل البيت عليهم السلام، طلعوا لك ناس سبحان الله، يعني كل ما تتكلم بكلام يقول لك بس هذا غلو، هذا مقام من مقامات أهل البيت، يقول لك إيه في مسحة غلو، هذا جي تتكلم في الأمور الصغيرة في الأمور الكبيرة، صار خلط في هالمفهوم، خلط في هالمفهوم. لازم نقول له تعال أنت إيش تعرف عن الغلو؟ المعروف عن الغلو هو ماذا؟ تجاوز الحد. زين تعال، إحنا لازم لما تريد تطبق أن هذا غلو في أهل البيت لازم أن يصير عندك معلوم الحد الذي وصل إليه أهل البيت في كمالاتهم وفي مقاماتهم. أنت واصل، واصل أنت إلى الحد والسقف العالي اللي وصل إليه أهل البيت حتى تقدر تقول أن إذا جواحد صعد وتجاوز هذا المقام وهذا الحد تقدر تطبق عليه شنو؟ أنه مغالي، أحسنت. أما إذا ما عندك الآن الحد كما هو المعروف، هل أتى من يعرف حقيقة وجوهر أهل البيت عليهم السلام حتى يقدر يضع إطار لمقامات ومكانة وعظمة أهل البيت؟ أكو واحد يقدر يعني أن يحد أهل البيت بحد؟ يعني يقدر يقول أنا وصلت إلى حقيقة أمير المؤمنين وأدري إلى أي مقام هو وصل وإلى أي نقطة وإلى حد إلى أي حد هو وصل؟ أكو واحد يقول هالكلام؟ أكو واحد يعني وصل؟ ما في، قطعا ما في. ليش؟ لأن الدنيا كلها حينما تكلمت في أهل البيت وفي مقامات إنما تكلمت بظاهر أهل البيت، يعني هذا ما طفح عن أهل البيت بالنسبة لمقاماتهم، أما جوهرهم فيبقى. شو يقول الإمام علي عليه السلام؟ يقول ظاهري إمامه وباطني، ظاهري إمامة وباطني غيب منيع لا يدرك، لا يدرك. يعني حقيقة الإمام علي كما هو ثابت، حديث المعروف في ذهن كل واحد منا، لا يعرفك يا علي إلا الله وأنا كما في بصائر الدرجات وغيره. فبالتالي إذن حدود أهل البيت ما نقدر، إحنا اللي طلع من أهل البيت وحاولنا أن نقرأ في رواياتهم اتعرفنا عليهم، ولكن ما خفي فهو أعظم. فأنا أولا خل أوجد العرش تالي النقش، زين خل أوجد السقف اللي وصلوا لأهل البيت حتى أقدر أحدد أن هذا تجاوز لذلك الحد. أهل البيت عطونا إشعار، قالوا لنا أهم شيء في عقايدكم فينا اجعلوا لنا ربا نعبده، اجعلوا لنا ربا نعبده، خالق لنا، معلم لنا، وقولوا فينا ما شئتم. أهم شيء لتوصلون إلى حد شنو؟ حد الربوبية اللي قالوه الغلات، اللي قالوه الغلات. ابتعدوا عن هذا المعتقد، ابتعدوا ابتعدوا عن هذا المعتقد، وإلا اجعلوا لنا ربا نعود إليه، خلقنا فطرنا علمنا غذانا ربانا، والبقية لا، عندكم مجال واسع ولن تصلوا كما ورد في الأخبار. فإذا خلط المفاهيم أيها الأكارم حينما يأتي هذا أو ذاك يقول هذا غلو، هذا خلط في المفاهيم. المغالي من قال بالألوهية لأهل البيت، أما من تحدث في مقامات أهل البيت يبقى بعد تقرأ عبارات شوية لربما خارج عن الإطار والحدود نقول لك يمكن، لكن هذه تحتاج أرجع إلى المختص، ولا إذا فتحت الزيارة الجامعة وشفت العبارات العظيمة والبراقة اللي أنا يمكن ما أقدر أوصل إلى محتواها ومؤداها وإلى ماذا ترمز وكيف تؤول هذه العبارة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أرجع لأهل البيت عليهم السلام، أرجع لمروياتهم، أرجع للمختصين من العلماء حتى أتفقه في عقيدتي، مو على طول أضربها وأقول كذا وكذا. فإذا نحتاج مبدأ أهل البيت أن الإنسان يكون على وعي ومعرفة كبيرين في هذا الجانب. يحددون العلماء بعد الصلاة على محمد وآل محمد ما هي الضوابط التي تعين في هذا المقام. يعني أنا أعيش في خضم هالانفتاح كان سابقا بعد ثقافة داخلة منا وثقافة داخلة منا وقل الآن لا، الدنيا كلها مفتوحة على بعضها، ها؟ من هو في أقصى الدنيا يرى من هو في أقصى الدنيا، صح ولا لا؟ ومن هو في أقصى المشرق يرى من هو في أقصى المغرب، فتحت الآفاق كلها بعد قدام الناس. الآن شلون هالأطروحات والمفاهيم وإلى آخرها، وأنا متدين وأريد أن أحافظ على هذا الدين وعلى هذا المعتقد، فما هو في خضم تشابك الخطوط، في خضم ماذا؟ اختلاط المفاهيم، ماذا يجب علي؟ هنا يقولون أكو عنصرين مهمين لازم أن ألتفت لهما. الأول تحديد المفهوم، أن أجي إلى أي مفهوم من المفاهيم. خلينا ويا الغلو، زين هالمثال الغلو، لازم أروح وتصير عندي إطلالة واسعة عن تعريف الغلو لغويا. ايش قالوا علماء اللغة في الغلو؟ يلا اتبع زين القاموس المحيط وغيرها من المعاجم اللي اقدر احصل هالمادة، غلا وغلو ويغلي، خلني اجمع كل المعلومات والمعطيات اللغوية لهذا المفهوم. زين خلصنا؟ لا ما خلصنا، خلني أروح إلى الاصطلاح. الآن من ناحية لغوية عرفت، أروح إلى الاصطلاح. إذا المفهوم له اصطلاح نفسي لازم أقرأ في علم النفس، إذا له شنو اصطلاح اجتماعي خلني أقرأ في علم الاجتماع. زين شنو المراد من هالمفهوم؟ إذا له مثلا في علم الفلسفة، في علم الاقتصاد، في علم السياسة، له مدخلية، لازم تصير عندي إحاطة كبيرة بتحديد المفهوم، تحديد مفهوم الغلو ما هو المراد به بالدقة، بالدقة، حتى من يجي واحد يتكلم يطلع على فضائية ولا وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي ويتكلم بكلام أنا أدري هذا إيش يرمز له، ها؟ وين كلامه موجود؟ كلامه موجود ولا لا؟ ولا جاي يغرر بالآخرين كما هو حال البعض؟ فلا بد تصير عندي إحاطة، خصوصا يا أخ أن بعض الناس عندهم ما يعرف في علم المنطق بالمغالطة اللفظية. المغالطة اللفظية شنو معناها؟ معناها أن يجينا اسم مشترك، زين؟ قد يؤول بهذا وقد يؤول بشكل آخر، يعني يعرف بهذا المعنى ويعرف بشكل آخر، فيمكن يجي واحد عنده أساليب في المغالطات ويقدر يعني يسيطر على الطرف المقابل، فبالتالي يوقع الطرف. يعني وإن كنت أنا مثلا عندي نوعا ما معرفة عن الغلو مثلا، لكن يخليني أسبح في تعريف الغلو مثلا القائل بأن الغلو هو مطلق الزيادة، بينما أنا لا، مو عندي مطلق الزيادة، عندي الزيادة الموجبة شنو للمحذور العقائدي، هذا اللي عندي، لكن لأن عنده التواءات يقدر يسحبني. ما تسمعوني دخل من كم ويطلع من الكم الآخر، هذا اللي عنده المغالطات وعنده فن في الجدل يقدر. ولذلك نقول بأنه مهم أن الإنسان يصير عنده في تحديد المفهوم موسوعة عظمى حتى يتكلم. إذا ما يعرف، إذا أنا أعرف نفسي أني قاصر أو مقصر في هالجانب يا إخوان؟ أروح أدخل في شجار ولا جدال مع الآخرين؟ ها؟ لا مشكل، لأن إذا أدخل في جدال أطلع أنا خسران، يمكن أفقد عقيدة من عقائدي بسبب هذا الدخول. لا أسوي روحي شجاع، أهم شيء عند الدين والمعتقد، أهم شيء ما يضمن لسلامة الدين والمعتقد. أبغى أتكلم، أبغى أحاور، إذا قعدت ويا ناس ما يخالف، مو محجور عليك، لكن تكلم بما تعلم. من أفتى الناس بما لا يعلم فليتبوأ مقعده. فلازم الإنسان يصير عنده حصيلة حتى يتكلم. ما عندي حصيلة ما يكون أتكلم، أتجنب أصلا حتى المجالس اللي فيها إثارات مثلا أنا ما أقدر أواجهها. مشكل أروح المجالس، قلنا ليلة الثالث إذا تذكرون، تراكم الشبهات والغرور العلمي وهالأسماء الأمور اللي قلناها. فنقول بأنه من عنده قدرة للمواجهة مع المحافظ، يعني يقدر يأثر في الآخرين لا يتأثر بهم هالمشككين وها اللي عندهم خلط في المفاهيم وعندهم مغالطات لفظية، إما أن أقدر عليهم فأدخل، وإما أن لا أقدر فلا أدخل. أي رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. لازم أنا أعرف نفسي، ولازم أخلي لي حفاظ على المعتقد، هو السمة البارزة والأمر المهم في حياتي اللي ما أساوم عليه. فإذا تحديد المفهوم مهم، بعد تحليل المفهوم. يعني شلون؟ يعني إذا في هذا المفهوم متعدد الجوانب لازم يصير عندي تحليل لهذا المفهوم، لأن يمكن مفهوم يشتمل على أمور جائزة وأمور غير جائزة، أمور جائزة وأمور غير جائزة. أنا ما يجي والله تمرر علي كل أطروحات هذا المفهوم أو مغازي هذا المفهوم، لا، وأهم شيء أن أجعل لي ضابطة، أجعل لي مظلة أستظل بها. متى ما شوية اختلطت المفاهيم واختلطت ماذا التحاليل لهذا المفهوم الواحد، خلني أرجع للقرآن. القرآن الكريم فيه جلاء لما في الصدور. أهل البيت أرجعونا للقرآن ولا أي نرجع إلى كلام القرآن؟ إن وافق نعم، فبالتالي لازم أن نجعل لنا مظلة وضابطة. حتى يعني إذا ما أدري شنو العلماء، خلني أفتح الكتب الموثوقة لأطلع على شنو هذا المفهوم بالتحديد اللي تم الكلام عليه، وأراجع أقوال العلماء حول هذا المفهوم وما هو الراج. إنسان يسلم على دين، خصوصا مثل ما قلت لك إحنا في زمان القابض على دينه كالقابض على جامر. الكل يريد ينزع هالدين من يده، يصير عندنا شوية التفات، وأن لا نصغى لي أقوال مثلا من يريدون أن يشك ما يخالف، علقت شبهة ولا صار عندي مثلا وجهة نظر، أجي أراجع المختص. فس أني أكتسب معارف، يعني إذا طرحت مشكلة أو مفهوم مغلوط خل أخلي هذا سبب للإثراء المعرفي وزيادة العقيدة التي تربطني بمحمد وآل محمد. نصلي. إذا وصلت لها المرحلة بعد ما أساوم على الدين، يبقى أهل البيت والدين هم الرقم الأول، واتباعهم هو المقدمة في حياتي، حتى ولو كان على حساب شنو رغبتي مصالحي الشخصية، لكن لأنه مرتبط بالدين بأهل البيت لا هم المقدمون. ولنا في القاسم خير مثال في الواقع. يعني رجل يطمح، أو ولد قول يطمح بالشهادة، هالعقل الكبير لشهداء الطف، عند هذه النظرة الكبيرة الواسعة البعيدة أنه يريد أن يستشهد بين يدي الحسين عليه السلام. والحسين رجع، ارجع إلى الخيمة، يرجع بعد إمام معصوم، شوي اللي يسمع الحسين ينادي أما من ناصر ينصرنا، أما من مغيث يغيث. ما بقى في الخيام ترى، خلاص كل الرجال، ما بقى إلا القاسم وعقب العباس وفي النهاية الحسين. هذول الثلاثة اللي بقوا في خيام الحسين عليه السلام. لذلك القاسم شاف بأن الفرصة جاي، يعني خلاص بعد تقلص فرصة الشهادة. يسمع الحسين ينادي يطلع له، يقول للحسين لا ما بق ما أقبل ما بطل ما أذلك ارجع. زين، ومرة ومرتين، والقاسم يتوسل، قال للحسين شوف أنت شمامتي من أخي الحسن، وأنا ما أقدر أخليك تطلع للمعركة، إذا أخليك كني قايل للحسن أطلع، أنت شمامتي، ارجع يا وليدي، وبعد ماكو شهادة، لا تعاودني طلب الإذن. خلص بعد إمام، شوف الآن عنده رغبة، لكن الكلام من إمام، بعد ما أساوم، رجع إلى الخيمة، لكن حالة عاطفية بعد، حالة عاطفية، أنه شلون أنا أبقى ويفوز بها جون ويفوز بها فلان، وأنا عمي المطلوب وعمي الحسين وأنا أحرم من الشهادة، فعاش لك هم طول حياته ما عاش. هنا يقولون تذكر رقعة كتبها الإمام الحسن عليه السلام وأودعها عنده وقال متى ما رأيت نفسك في هم وغم فافتح هذه الرقعة، افتح هذه العوذة كما في بعض السير. زين، راح وجاب العوذة، جاب الرقعة، فتحها، وإذا ولدي يا قاسم وإذا نزلتم أرض كربلاء وقد أحاطت بعمك الأعداء فأصبح يستغيث فلا يغاث ويستجير فلا يجار فلا تقصر في نصرته وإن مانعك فعاوده حتى تحظى بالدولة السرمدية والسعادة الأبدية. طلع للإمام الحسين أبا عبد الله عميا حسين لبيك، أوليدي قايل لك لا تطلع، قال الآن الكلام مو كلامي، كلام أخوك، كلام والدي، تفضل خذ الرقعة. يقولون لما لمح الحسين كتابة الحسن انخنق بعبرته، وجه وجهه ناحية المدينة، السلام عليك يا أبا محمد، عز عليك لو رأيتنا على مثل هذه الحالة وقد أحاطت بنا الأعداء من كل ناحية ومكان. التفت إلى القاسم والآن ماذا تريد؟ قال أريد نصرتك يا عم. قال أتمشي برجلك إلى الموت؟ كيف لا أمشي وأنت بلا ناصر ولا معين؟ ضمه إلى صدره، جاء به إلى خيام النساء، يا زينب يا رملة، يا سكينة، يا فلان، يا بنات علي وفاطم، هل ممن لوداع القاسم؟ فجئنا النساء إليه، هذه تشمه، هذه تضمه، والصرخ من كل النساء وياهم، كل تنادي وشبابا وقاسما. جاء الحسين ضم الشباب لصدره، ضمه لصدره وصاح يا ابني وداعة الله يا رجال يا الما ترجعوا ليالي الله. وويلاه، أخذ القاسم مسك بيده وجهه إلى المعركة، دخل القاسم المعركة راجلا وهو يرتجز ويقول إن تنكروني فأنا نجل الحسن، سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن، بين أناس لا سقوا صوب المزون، فنادى ابن سعد ويلكم احتوشوه وأريحونا من آجركم الله، بينما القاسم يقاتل وإذا به انقطع شسع عليه انحنى يشد وهو لا يعبأ بشيء، وإذا بالأزد حمل عليه فاتحا باعا شاهرا سيفا، ضرب القاسم على مفرق راسه، أين المنادي وسيدا وقاسما، خر صريعا على الأرض وهو ينادي أدركني يا حسين. جاءه الحسين مسرعا قتل قد قاتلا وضمه إلى صدره ثم حمله إلى الخيام، وإذا برجلي القاسم تخطان في الأرض. يقول حميد بن مسلم دققنا النظر، يا سبحان الله، ما عهدنا القاسم طويلا ولا الحسين قصيرا، وش اللي صاير؟ قال دققنا النظر وإذا بالحسين قد انحنى صلبه وانهارت قوى، رحم الله من نادى يا حسين، إلى أن وصل بالقاسم إلى الخيمة. جاب ومدد ما بين قعد عيدهم يا ويلي وهم وبس ما سمع عن النسوة، طلعت رملة تصيح الله وويلا. هنا جاءت إلي زينب تقلها ما تتحمل تشوفيه ابنك حالته تفجع، مثل ما قطعوا الأكبار يا رمل الجاسم مقطع، راح الولد عنك راح واللي راح ما يرجع، وويلا أخاف عليك لو شفتي تموت عليه من الحسرة، إذا الحسين هو الحسين الما واحد صبر صبرة، من شال عن التربان شال وانحنى أنا مناد وويلاه وصي.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إلهي بمحمد وآله عجل لوليك الفرج والنصر والعافية، شافي جميع المرضى، اقضي جميع الحوائج، سهل جميع الأمور، اطلق جميع الأسارى، غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم. احفظ المؤسسين والحاضرين والمؤمنين ومن لاذ بهم لأمواتهم وأموات المؤمنين والمؤمنات، نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.